بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وذكرت أن الركن الأول من هذه الأركان الخمسة هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هاتين الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنه لا ينفعه، لا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله حتى يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله، فهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن أخرى. من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة لا يكون الإنسان، لا يكون أي واحد من الإنس أو الجن مسلما إلا إذا شهد لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه رسول الله عز وجل أرسله إلى الناس، أرسله إلى الثقلين الجن والإنس لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وذكرت في الدرس الماضي شهادة لا إله إلا الله وبيان معناها، وأن الرسل جميعا أرسلوا للدعوة إلى تحقيق معناها، وهو أن يعبد الله وحده وأن لا يعبد معه غيره كائنا من كان. أما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في معناها محبته صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه المحبة يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأي مخلوق، حتى الأب والأم والابن والبنت والصديق وكل من له به علاقة أو ليس له به علاقة، يجب أن تكون محبة الله مقدمة على محبة كل محبوب من الخلق، لأن الله عز وجل أنعم ببعثته على الجن والإنس. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على أهل الأرض في آخر الزمان بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله بشريعة كاملة لا نقص فيها وعامة لكل أحد لا يسع أحد الخروج عنها، وباقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيدخل في شهادة أن لا إله إلا الله محبته محبة تفوق محبة كل محبوب من الخلق، تفوق محبة كل محبوب من الخلق. ويدخل في ذلك أيضا امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطاع فيما أمر ويصدق فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر, وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع, طبقا للشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الله سبحانه وتعالى. هذه الأمور كلها تندرج وتدخل تحت شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطاعة والامتثال وتصديق الأخبار هو عنوان المحبة وعلامة المحبة, لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع فيها الدعاوى بدون أن يكون لها آثار ولها نتائج, فإن الدعاوى لا تفيد شيئا, ولكن إذا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحب المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة أبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس, يقتضي ذلك أن يصدقه في كل خبر, وأن يمتثل منه كل أمر, وأن يجتنب كل نهي جاء عنه, وأن تكون عبادته لله عز وجل مطابقة لسنته صلى الله عليه وسلم, لا تكون مبنية على بدع ومحدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا فإن لقبول العمل عند الله شرطين أساسيين لا يقبل العمل إلا إذا توفر واجتمع, أن يكون العمل خالصا لله, وأن يكون وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر الشرطان يكون العمل مقبولا, لأنه وجد شرطه الإخلاص والمتابعة, تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله غيره, وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات, وإنما يعبد بالسنن التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا الشرطين, ولو تخلف أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه. فلو تخلف الإخلاص وكان العمل وفقا للسنة ولكنه أشرك مع الله غيره فقد الإخلاص, رد العمل لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولو وجد الإخلاص لله عز وجل ولكن العمل مبني على بدعة ولم يبنى على سنة فإنه يكون مردودا على صاحبه, لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا لابد من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, ولابد أن يكون العمل طبقا لسنته صلى الله عليه وسلم. فلو أخلص العمل لله ولكنه محدث ليس له أساس في الدين, ما شرعه الله, ما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فإنه يكون مردودا على صاحبه. وإنما الذي يقبل ما كان خالصا صوابا, فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرها, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا لابد من المتابعة، لابد من موافقة السنة، لابد أن يكون العمل مع كونه خالصا لله أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد من موافقة السنة، ولا بد أن يكون العمل الخالص لله مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: لن يصلح آخر هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أي أن الطريقة التي صلح بها الأولون هي التي يصلح بها الآخرون، والطريقة التي صلح بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وأفضل الناس وأول هذه الأمة وخير هذه الأمة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وتطبيق شريعته والاستسلام والانقياد لما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى المسلم. المسلم مأخوذ من الإسلام وهو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخروج من الشرك. فإذا لابد من الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعض الناس يستهون أمر البدع ويقول: ما دام قصدي طيب ما في بأس، حتى لو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام القصد طيب والعبادة هي لله ليست لغيره والقصد الحسن، إذا ما في بأس الإنسان يعبد الله بشيء ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الخير والحق والهدى هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الخير كل الخير باتباع من سلف من هذه الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. هؤلاء هم أهل السلامة وأهل الاستقامة وأهل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وطريقة هؤلاء المنهج اللي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لما قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الناجون، هؤلاء هم أهل السعادة، هؤلاء هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. من كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما التعبد بالبدع فإن هذا يجلب لصاحبه الإثم ولا يحصل الأجر، وإنما يحصل الإثم لأنه أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله وعمل عملا لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت قال مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال: من زعم أن في الإسلام سنة حسنة فقد من قال إن في الإسلام سنة حسنة فقد زعم أن محمدا خان. من قال في الإسلام بدعة حسنة، أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما في دين جديد وعمل جديد ما شرع، وإنما الدين ما شرعه الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن دينا يومئذ، يعني يوم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لا يكون اليوم دينا. الدين اليوم هو الدين بالأمس، ما في دين جديد ومنهج جديد يختلف عما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه. فالحق والهدى ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. وكما قلت، بعض الناس قد يقول: أما الحديث الذي ورد وقد يعني يغتر به بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، فليس هذا المقصود منه أنه يحدث في دين الله شيء ما شرعه الله، وإنما يحيي سنة ميتت، أو يتقدم الناس في عمل فيتابعه الناس. والحديث له سبب، الرسول صلى الله عليه وسلم مما قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. سببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أناس من مضر يظهر عليهم البؤس والفاقة والفقر، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيوته ليحصل لهم شيئا فلم يجد شيئا، فدعا الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه صرة كاد أن تعجز يده عن حملها فوضعها، فالناس تابعوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني إن هذا سبق الناس وتقدم الناس بصدقة كبيرة عظيمة الناس تابعوه عليها، فهذه هي السنة الحسنة. ما هو يحدث في دين الله ما ليس منه ويبتدع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. الدين كامل، لأن الأثر الذي جاء عن مالك الذي ذكرته قريبا الآن، يعني من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان الإسلام، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، معناه أن الدين ما كمل وأن في مجال للإضافة إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا وحذر الأمة منه، دل الناس على كل خير وحذرهم من كل شر، وترك الناس على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث العرضاوي المساري الذي ذكرته آنفا، والذي قال فيه: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، هذا رغب فيه في السنن ورهبني من البدع، لأن أول ترغيب وآخر ترهيب، لأن قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا ترغيب. وقوله: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا ترهيب، رغب ورحب وحث على كل خير وحذر من كل شر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كان بعض الناس يقول: أنا ما دمت أعمل عملا أبتغي به وجه الله حتى لو ما جاءت به السنة، لو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام القصد طيب والاتجاه حسن، إذا إن شاء الله ما في بأس، ما في بأس من فعل الأشياء التي ما جاءت في السنة ما دام القصد طيب. القصد الطيب لا بد معه من المتابعة، ما يكفي حسن القصد بدون موافقة السنة. ويدل لأن حسن القصد لا يكفي ولا يغني إلا إذا كان معه متابعة السنة، الحديث الذي جاء في الصحيحين وغيرهما عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أنه ضحى ذبح أضحيته قبل الصلاة، ذبح أضحيته يوم عيد الأضحى قبل صلاة العيد. ما هو قصده؟ قصده طيب، يريد أن الناس إذا جاءوا من صلاة العيد وإذا أضحيته مطبوخة والناس بحاجة إلى اللحم فتكون أضحيته أول ما يؤكل، هذا قصد طيب. ومن المعلوم أن الأضاحي لا تكون إلا بعد صلاة العيد، ولا يذبح الأضاحي إلا بعد صلاة العيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما هي بضحية لأنها ما وقعت في الوقت، حصلت قبل الوقت، فهي شات لحم مثل الذبيحة اللي يذبحها الإنسان في أي وقت من السنة ليأكل لحم، هذه ما قالها أضحية. الأضحية تكون في أربعة أيام من بعد صلاة العيد عيد الأضحى إلى مغربي اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، يوم العيد ثلاثة أيام بعدها اللي هي أيام التشريق، هذه أيام الأضاحي. أما أن يذبح قبل ذلك فهذا مثل اللي يصلي الظهر قبل الزوال، يصلي الظهر قبل الزوال، الصلاة لابد في وقتها والذبيحة تأتي بوقتها ولا يتابعها قبل وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم، يعني من مضحية، قصده طيب، ومع ذلك ما صار شات مضحية، ما صار ذبيحة مضحية لأنها غير موافقة للسنة. قال الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري وقد استدل به بعض أهل العلم على أن حسن القصد العمل مع حسن القصد فيه لا يكفي حتى يكون موافقا للسنة، حتى يكون موافق للسنة، مجرد حسن القصد ما ينفع لأنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة ومتابعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وقد ذكرت في معنى شهادتنا محمد رسول الله أنها تعني محبة، محبة فوق محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين، وأن يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه وتصدق أخباره، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرح، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات اللي ما أنزل الله بها من سلطان. قال وفي هذا دليل على أن العمل لا يكفي حسن قصد صاحبه حتى يكون موافقا للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتبر هذا القصد الحسن الذي خالف فيه السنة، بل قال له شاتك شات لحم ما هي أضحية لأنها وقعت في غير وقتها وتقدمت على وقتها فإنها لا تعتبر أضحية. ويدل لذلك أيضا أن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناسا في المسجد متحلقين ومعهم حصى، كل واحد معه حصى وفي كل حلقة واحد، فيقول سبحوا مئة، فيعدون في الحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعدون حصى، فإذا فرغوا من عد الحصى قال هللوا مئة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يكملوا مئة حصات، ثم يقول كبروا مئة الله أكبر الله أكبر عدون. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على رؤوسه وقال ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الصحابة ما فعلوا هذا، الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما هذه وإما هذا. طبعا فهموا أنهم لا يمكن يكون أحسن من الصحابة، إذا بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه. وقد قال أيضا يخاطبهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. كل واحد يسبح بدون أن يعد حصى والله تعالى يحصيه ويأجره عليه. أما هذه الطريقة المبتدعة المحدثة التي فعلوها فقد أنكرها عليهم، وقال إنكم إما أحسنوا حالا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهذا يبين أن العمل لا بد أن يكون وفقا للسنة، وأنه ما يكفي أن الواحد يقول ما دام قصدي طيب خليني أعمل ولو ما جاءت به السنة، أنا قصدي طيب. هذا الحديث وهذا الأثر يدلنا على أنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة ومطابقة السنة، فلا بد في كل عمل ينفع صاحبه عند الله أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأنها ليست مجرد كلام يقال دون أن يكون معه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، محبة كاملة، ودون أن يكون هناك امتثال واستسلام وانقياد لأمره واجتناب لنهيه وتصديق لأخباره، وأن تكون العبادة لله عز وجل مطابقة لشرعه وسنته التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى شهادتنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا كما أشرت في هذا الدرس أن من مقتضيات شهادتنا محمد رسول الله أن يعتقد أنه رسول الله إلى الجن والإنس، وأن رسالة عامة شاملة لكل أحد لا يسع أحد الخروج عنها، وأيضا أن تكون، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالجن والإنس كلهم من حين بعثة صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، كل المدعو إلى هذا الشرع، ومن لم يستجب له ويدخل فيه فليس له إلا النار، لأن الله لا يقبل من الناس دينا غير هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله، لأنه ناسخ للشرائع السابقة كلها. ولا ينفع اليهود أن يقولوا أنه أتباع موسى، ولا النصارى أنه أتباع عيسى، لأنه بعد بعثة صلى الله عليه وسلم لا سبيل ولا نجاة إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. ثم كونها خالدة باقية إلى قيام الساعة، رسالة باقية مستمرة إلى قيام الساعة، ما يقال أنها في وقت مضى، بل هي شريعة مستمرة باقية يجب على الناس أن يتمسكوا بها وأن يعملوا بها، وأن تكون أفعالهم مبنية على هذه الشريعة، وأعمالهم مبنية على هذه الشريعة، لا يخالفونها، فلا يعصون الله فيما يأمر فلا يبتذلون ولا يقدمون على منهي عنه فيقعون فيه, وإنما يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. وأيضا الشريعة كاملة ما فيها نقص, ما تحتاج إلى ترقيع بالبدع والمحدثات والإضافات, بل هي كاملة في غاية الكمال, ما تحتاج إلى إضافات وإلى محدثات. وقد عرفنا كلام مالك بن أنس, ما لم يكن دينا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلا قيام الساعة, فما لم يكن يومئذ دينا فإنه لا يكون يوم دينا. فالدين واحد هو الذي كان عليه الصحابة وهو مستمر, فمن وفقه الله صار على هذا السبيل, ومن لم يوفق انحرف عن الجادة, انحرف عن الجادة ولم يكن من أهل الاستقامة. هذا, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.